أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الاستدلال على الجواز أو الامتناع، وأن الصحيح في هذه المسألة أي شيء، هل هو الجواز حتى يدخل المقام في باب التزاحم فيما إذا لم تكن مندوحة في البيت، وإذا كانت مندوحة فلا تعارض ولا تزاحم كما ذكرنا، أو أن المقام يدخل في باب أو أننا نلتزم بالامتناع ونختار الامتناع فيدخل المقام في باب التعارض، فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض ويكون المقام أجنبيا عن باب التزاحم أصلا على ما تقدم في المقدمات. أحسن ما قيل في المقام في بيان الامتناع ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، فقد اختار الامتناع واستدل على ذلك بتقديم مقدمات، واستنتج من هذه المقدمات عدم جواز اجتماع الامر والنهي، فذكر في المقدمة الاولى ان الاحكام الخمسة متزادة بأثرها، ولا يمكن اجتماع حكمين في مورد واحد إذا كان الحكم بالغا مرتبة الفعلية ومرتبة البعث والزجر، ضرورة وجود التنافي بين البعث إلى شيء والزجر عنه، أو البعث إلى شيء والترخيص في فعله وتركه، وهكذا سائر الأحكام. ولأجل ذلك ذهب إلى الامتناع من يرى جواز تعلق التكليف بالمحال، فإن بحثنا هذا أجنبي عن البحث عن تعلق التكليف بما لا يطاق وعدم جوازه، فإن التكليف هناك في نفسه أمر ممكن، إلا أن الكلام من ناحية متعلقة، وأنه هل يتعلق بما لا يطاق أو لا يتعلق. وأما في المقام اجتماع الوجوب والتحريم في مورد واحد أو اجتماع الوجوب والإباحة في مورد واحد، هذا من التكليف المحال لا من التكليف بالمحال، فإنه من اجتماع الزدين، واجتماع الزدين محال حتى عند الأشعري. وبعبارة أخرى، يعني توضيح ما أفاده، بحث التكليف بما لا يطاق جوازا وامتناعا يبتني على البحث عن التحسين والتقبيه العقليين، يعني يدخل في العقل العملي، وأن العقل هل يدرك قبح ذلك، وأنه يقبه على المولى أن يكلف العبد بما لا يتمكن منه وبما لا يقدر عليه، أو أن هذا ليس بقبيح. فلو فرضنا أننا أنكرنا التحسين والتقبيح العقليين وقلنا إن العقل ليس له طريق إلى إدراك الحسن والقبح، ما فعله الشارع فهو حسن أي شيء كان، وليس للعقل طريق إلى تشخيص القبيح عن الحسن، بناء على هذا لا مانع من التكليف بما لا يطاق، فهذا يبتني، أي القول بعدم الجواز يبتني على إدراك العقل الحسن والقبح. وأما بحثنا هذا فهو داخل في العقل النظري، وإدراك العقل استحالة شيء وإمكانه. هذا أقل يوافق له في ذلك الأشعري، يعني أن بعض الأشياء ممكن في الخارج وبعض الأشياء مستحيل، كما يدركه غير الأشعري الأشعري أيضا يدرك ذلك. وأن اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين أو الدور أو التسلسل أو غير ذلك من المستحيلات العقلية، كما أن غير الأشعري يدرك استحالة ذلك، الأشعري أيضا يعترف بهذا. إذن حكم العقل بالاستحالة في المقام من جهة استحالة اجتماع الزدين. لو فرضنا أن الموضوع واحد ينسبتنا هذا كما يلتزم بالامتناع غير الأشعري، كذلك يلتزم بالامتناع الأشعري، فإن هذا داخل في اجتماع الزدين واستحالة اجتماع الزدين مما تسالم عليه الأشعري وغير الأشعري. فلا يتوهم أن هذه المسألة تجن القول بالامتناع في هذه المسألة يبتني على التحسين والتقبيه العقليين، بل لا يبتني على ذلك أصلا. واجتماع الحكمين الفعليين في مورد واحد، اجتماع الوجوب والتحريم، اجتماع التحريم والإباحة، اجتماع الوجوب والإباحة، الاستحباب والوجوب، كل ما فرزنا من هذه الأحكام الخمسة اجتماع اثنين منها في مورد واحد من اجتماع الزدين فهذا محالون، هذا مما تسالم عليه الجميع. هذا المقدمة الأولى. ذكر في المقدمة الثانية ما ملخصه أن الأحكام الشرعية يتعلق بأفعال العباد، موضوعه هو فعل المكلف. فعل المكلف قد يتسب بالوجوب وقد يتسب بالحرمة وقد يتسب بالأحكام الأخرى، فالموضوع هو ما يصدر من المكلف خارجا من الأفعال الوجودية أو من الأفعال العدمية، ما ينتسب إلى المكلف فعلا وتركا، هذا هو موضوع الأحكام. وأما الألفاظ فليست بموضوعة للأحكام قطعا. إذا فرضنا أن الصلاة واجبة ليس معناه أن التكلم بالصلاة واجبة، بلفظ التكلم واجب يعني لفظ الصلاة. أو قلنا إن الزنا حرام مثلا، الكذب حرام، ليس معناه أن لفظ الكذب حرام أو لفظ القمار والزنا وقتل النفس حرام مثلا. هذه الألفاظ غير محكومة بالحرمة، وإنما الحرام هو مدلول هذه الألفاظ والواقع ما وزع له هذه الألفاظ. نعم قد يكون نفس اللفظ أيضا بما هو فعل صادر من المكلف محكوما بالجواز أو محكوما بالحرمة، يمكن اللفظ بما هو لفظ أيضا فعل من أفعال المكلف، هو إما واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه أو مباح. إلا أن الكلام أن الألفاظ الموضوع الأفعال المكلفين لا يسري تلك الأحكام إلى ألفاظ تلك الأفعال. الصلاة إذا كانت واجبة لا يكون لفظ الصلاة واجبا، إذا كان واقع قتل النفس حراما لا يكون لفظ قتل النفس من المحرمات. واجا من الواجهات الأولية. الآثار إنما هي مترتبة على الافعال الخارجيه لا على الالفاظ الموضوعه لهذه الافعال. نعم الالفاظ في نفسها بما انها افعال ايضا فهي محكومه باحد الاحكام الخمسه، لا باعتبار وضع حال تلك المعاني، بل بنفسها محكوم اللفظ ايضا بحكم من الاحكام ما مباح و حرام و واجب و مستحب و مكروه. و هذا امر واضح. ثم ذكر قدس الله نفسه ان الاحكام كما لم تتعلق بالاسماء بل تعلقت بواقع الافعال، كذلك لم تتعلق بالعناوين التي ليس لها واقع في الخارج وإنما هي من الخارج المحمول، يعني أمور خارجة عن الذات ومحمولة على الذات من جهة اعتبار من الاعتبارات الخارجية أو إضافة من الإضافات الذي يكون معروزا للأحكام الخمسة من الوجوب وغير الوجوب هو واقع ما يصدر من المكلف، وأما ما لا وجود له في الخارج ولا تحقق له خارجا وإنما وجوده وتحققه بلحاظ منشأ الانتزاع، ومنشأ الاعتبار هو الذي يكون موجودا في الخارج، هذا الأمر الاعتباري بما أنه أمر اعتباري لا يكون محكوما بحكم أصلا، وإنما يؤخذ مرآة وعنوانا إلى الموجود الخارجي، وذلك الموجود الخارجي هو الذي يكون محكوما بهذا الحكم. مثلا عنوان الغسل، ليس عنوان الغسل من العناوين المتأصلة الداخلة تحت مقولة من المقولات الواقعية، يكون من مقولة الكيف مثلا أو الكم أو غير ذلك من المقولات، وإنما هو أمر انتزاعي ينتزع من التصرف في مال الغير بغير إذنه. إذا فرضنا أن الإنسان تصرف في مال أحد من دون أن يكون المالك راضيا بهذا التصرف ينتزع من هذا عنوان الغسل. هذا قد ينطبق على شرب الماء، فلو فرضنا أنه شرب ماء الغير من دون إذنه ورضاه يكون الشرب مصداقا للغسل فيقال إنه غاصب وهذا الفعل غصب محرم. وقد ينطبق على أكل خبز الغير، وقد ينطبق على استعمال لباس الغير لبسه، لو فرضنا أنه لبس لباسا وكان هذا اللباس لغيره ولا يرضى بالتصرف فيه يكون اللباس غصبا. وقد ينطبق على عنوان الجلوس والمنام مثلا وهكذا وهكذا. يختلف هذا بحسب اختلاف الموارد، لا يكون عنوان الغسل من الماهيات المتأصلة، بل إنما هو ينتزع من إيجاد فعل باعتبار عدم رضا صاحبه، لو فرضنا أنه رضي بذلك يتبدل هذا العنوان إلى العنوان الآخر فورا، مع أن في الفعل هو ذلك الفعل، الأكل هو الأكل بعينه والشرب هو الشرب والمنام هو المنام، برضا صاحبه ينقلب عنوان الغسل إلى غير الغسل فيكون هذا تصرفا بحق. ف فهذا من العناوين التي ليس لها وجود في الخارج، وإنما ينتزع من الموجود الخارجي بإضافة وباعتبار. يعني لو أضيف هذا الفعل إلى رضا مالكه ورأينا أن المالك لا يرضى بذلك ينتزع من هذا عنوان الغصب، فهذا من العنوان من العناوين الانتزاعية التي ليس لها واقع في الخارج، وإنما هي مشيرة إلى ما يقع في الخارج من المكلف. فلو قيل إن الغصب حرام معناه أن شرب ماء الغير من دون رضاه محرم، أكل خبز الغير من دون رضاه محرم، لبس لباس الغير من دون رضاه محرم، وهكذا الركوب على فرس الغير من دون رضاه محرم، وهكذا. فليس هذا بنفسه متعلقا للحكم، يعني عنوان الغصب، وإنما هو متعلق، وإنما متعلق الحكم ما هو مصداق لهذا العنوان، وهو عنوان الشرب والأكل والمنام والركوب وغير ذلك. وكذلك عنوان الصلاة مثلا، هذا من العناوين الانتزاعية الذي هو موجود في الخارج، التكميرة موجودة خارجا حقيقة بلا لحاظ أي لاحظ، وهو من الكيف المسموع. إذا قال المصلي الله أكبر فقد وجد كلام لم يكن موجودا، وهذا من الكيف المسموع. وكذلك القراءة، إذا ركع فقد وجدت هيئة من هيئات المكلف، يسمى هذا بمقولة الوازع، يعني نسبة بعض أجزاء الجسم إلى نفسه، هذا أيضا موجود في الخارج وجده. وكذلك السجود هيئة أخرى غير هذه الهيئة، هيئة القيام هيئة ثالثة، هذه من الأمور الواقعية. لكن ذم هذا الأمر الواقعي إلى ذلك الأمر الواقعي وتحصيل مركب من هذه الأمور الواقعية وتسمية هذا المركب بالصلاة، هذا عنوان اعتباري. ليس للصلاة وجود حقيقة في الخارج غير هذه الأمور التي هي موجودة حقيقة، وقد يكون هنا تبادل في الأجزاء أو قلة وكسرة، قد ينطبق على ركعتين وقد ينطبق على ثلاث ركعات، قد ينطبق على أربع ركعات، قد يكون الركوع ركوعا حقيقيا وقد يكون إيماء، وهكذا على ما ذكرنا في بحث السيء والعام. فعنوان الصلاة عنوان انتزاعي ينتزع من الأفعال الخارجية، وليس الصلاة بنفسها داخلة في مقولة من المقولات وفي ماهية من الماهيات المتأصلة، بل إنها مؤلفة من عدة ماهيات، ذم ماهية إلى ماهية إلى ماهية، ينتزع من المجموع عنوان الصلاة، يعتبره الشارع شيئا واحدا فيأمر به. فهذا من قبيل العناوين، وتعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان، قد يكون شيء واحد باختلاف الاعتبارات والإضافات يتعنون بعناوين عديدة. زيد إذا قيس إلى ابنه فهو أبو خالد، ابل لهذا الولد و اذا پیش الى ابیه فهو ابن عمر. مثلا الشخص الواحد ابن عمر و ابی خالد و اخو حسن و ابن عم الحسین و زوج و فلانه و ها کذا خال و کذا عم و فلان، کل هذه العناوین نرى انه ينطبق على هذا الموجود الواحد، مع فرض ان زيد موجود شخصي واحد ليس فيه تعدد ابدا، ولكن باعتبار الاضافات ينطبق عليه عناوين عديده، وهكذا باعتبار الصفات القائمه به نرى انه ينطبق عليه عنوان عالم فيقال زيد عالم باعتبار انه واجد للعلم، ويقال انه عادل باعتبار وجدانه لصفة العدالة، يقال انه شجاع، يقال انه عراقي عربي سيد غير سيد عجمي الى غير ذلك من العناوين، ينطبق على موضوع واحد و على شخص واحد باعتبار الاضافات المتعدده، فليس تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون في الخارج، بل قد يكون عنوانان ينطبق على موجود شخصي واحد باعتبار ينطبق عليه هذا العنوان و باعتبار آخر ينطبق عليه عنوان آخر، بل الأمر كذلك في الواجب تعالى، فإنه مع وحدته و بساطته من تمام الجهات، بحيث ليس فيه جهة دون جهة ولا تركيب فيه بأي معنى كان معنى التركيب، منزه عن جميع صور التركيب، بسيط غاية البساطة، مع ذلك ينطبق عليه باعتبار ذاته عدة صفات، الصفات الجمالية والجلالية، فيقال عالم قادر محيط و غیر ذالک من الصفات المنطبق علیه سبحانه، و باعتبار افعاله کذالک یقال خالق رازق مرید باسط قابض الى غیر ذالک من الالفاظ من الصفات الجمالیه التي تنطبق علیه سبحانه، مع ان الله سبحانه واحد لا تكثر فيه بل اصلا، فتعدد العنوان لا يلازم تعدد المعنون اذا كان العنوان متعددا، فالمعنون واحد ليس الامر كذلك، قد يكون العنوان متعددا ومع ذلك المعنون واحد، هكذا ذكر بل في المقدمة الثالثة، لأن تعدد العنوان بعدما ذكر أن الأحكام لا تتعلق بالأسماء ولا بالعناوين بل تتعلق بالواقع، أراد بيان أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، بل يمكن أن يكون العنوان متعددا والمعنون واحدا، لو فرضنا أن عنوانا حكم عليه بحكم وعنوان آخر حكم عليه بحكم آخر، بالأخرة هذان الحكمان متعلقان بمعنون واحد، فإن العنوان في نفسه لا حكم له، وإنما الحكم للمعنون، لقد فرضنا أن المعنون واحدون حتى نتكلم في المقدمة الرابعة إن شاء الله.